الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من متن شروط الصلاة وأركانها، من متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله: الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد أن ذكر رحمه الله الشرط الأول والشرط الثاني، والشرط الأول هو الإسلام والثاني العقل، جاء بالشرط الثالث وهو التمييز. والتمييز أن يميز الإنسان بين الأشياء، والمراد به هنا في الغالب الطفل، فإنه يخرج من بطن أمه لا يميز بين شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقد اختلف العلماء في حد التمييز، فذهب البخاري وغيره إلى أنه 5 سنوات، واحتجوا بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وذهب بعضهم إلى أن حد التمييز 7 سنين، متى بلغ الطفل 7 سنين فهو مميز. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن سبرة بن معبد، وبمجموع الطريقين يثبت الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7. إلا أن الصحيح في هذه المسألة أنه قد يميز في 5 وربما في النادر دون 5. في بعض الأطفال يكون عنده ذكاء وتوفيق من الله عز وجل قبل ذلك فيحصل منه التمييز، وقد يتأخر التمييز فوق 7. لكن غالب الأطفال وغالب المميزين يكونون في هذا السن. فمتى ميز؟ علم الصلاة وعلم العقيدة الصحيحة. قال جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. إلا أن الوقت الذي يتعين فيه تعليمه على الصلاة ابن 7 سنين. واختلفوا ما هو ضابط التمييز، كيف نعرف أنه مميز؟ قالوا: أن يفرق بين الأتان والحمار، يفرق بين الذكر والأنثى، وبين الأبيض والأسود، يكون عنده تمييز للحاجة، فهذا يسمى مميز. ولماذا اشترطوا هذا الشرط في الصلاة؟ لأن غير المميز لا سيستطيع يتوضأ، لا يعرف كيف يتوضأ، ولا سيدرك ركوع ولا سجود ولا يدري بشيء. وانظر إلى الأطفال الذين يدخلون في الصلاة مع آبائهم قبل التمييز، يكبر قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، وربما صلى ركعة وانصرف، غير مميز. فلا بد من شرط التمييز. قال: وضده الصغر، يعني الصغر الذي لا يميز صاحبه، وحده 7 سنين، هذا على قول. ثم يؤمر بالصلاة، أي يؤمر أمر تعليم، أمر تعليم لا أمر إلزام، بحيث لا يضرب في هذا السن من أجل الصلاة، لأن ضربه في هذا السن سيؤدي إلى نفوره من الصلاة، وربما يؤدي إلى بغضه للدين. ولكن يعلم، يشجع، ويعود، وإذا صلى يثنى عليه: ما شاء الله، جزاك الله خير، والذي يصلي يدخل الله الجنة واللي ما يصلي يدخل الله النار، مثل هذا الكلام الطيب حتى يحب الصلاة ويتعود الصلاة. وهذا دليل على أن الصلاة من أهم الواجبات، إذ أمر الله عز وجل بتعليم الطفل المميز هذا الركن العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. وهذا أمر الآباء، فإن الأب والأم إذا فرط في تربية أبنائهم يلحقهم الإثم. مروا أبناءكم أو من تحت أيديكم كالأيتام بالصلاة لسبع، أي لسبع سنين. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، لأن الطفل ما قد يميز إلى حد المستحب وغير المستحب ولا الضحى وغير الضحى، لكن يعود على الصلاة المفروضة. واضربوهم عليها لعشرين، ضرب تأديب إلا ضرب مبرح يؤدي إلى نفوره، لأنه غير مكلف أصلا في هذا الوقت، لكن من باب التأديب حتى يتعود على القيام للصلاة والاتيان لها. وإذا كان الطفل إذا تخلف عن الصلاة في حقه الضرب، فما بالك بالكبير؟ الكبير الأمر في حقه أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قولوا واضربوهم عليها لعشر دليل على أهمية التأديب، ولذلك جاء في الحديث: علقوا العصا حيث يراها أهل البيت، فإنها أهيب في قلوبهم. والإنسان يكون وسط، لا من شر الرعاء الذي يحطم أهل بيته بالضرب والتأديب والكسر ونحو ذلك كما يفعله البعض، ولا يكون كذلك سبهللا، لأن الطفل فيه من صفات البهيمة، إذ أنه لم يصبح عاقلا بحيث يميز بين يعني النافع والضار، فلا بد من نوع من تأديب، ولا بد أن يخوف ويرقب. وبين ذلك: وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين الذكور وبين الإناث إذا بلغوا حد عشر سنوات، وهكذا يفرق بينهم في الفرش، حتى الذكور يجعل واحد على فراش والثاني على فراش حتى لا يقع بينهم الخلطة. وإذا كان هذا حاصل بين الأخوة أخته وبين الأخوة أخيه، فما بالك بالفرقة بين من ليس بمحرم. وهذا دليل على فساد الاختلاط الذي تعاني منه كثير من القبائل اليمنية، بل ومن البلدان الإسلامية. فينبغي أن يميز الرجال على النساء والنساء على الرجال، لما في ذلك من الفساد. وهؤلاء لم يبلغوا ويكلفوا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمييز بينهم حتى يتعود الإنسان على هذا الأمر. قال: الشرط الرابع رفع الحدث. المراد بالحدث في الغالب الفساء أو الضراط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وجاء في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا الحديث بعضهم ضعفه، وبعضهم قال أغلب الوضوء يكون من الصوت أو الريح، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوضوء الذي يكون يعني يخرج صاحبه من المسجد له، في الغالب أنه الصوت أو الريح، وإلا فنواقض الوضوء سيأتي معنا كثيرة. فالحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو الجنابة، وحدث أصغر وهو ما سوى الجنابة. الحدث الأكبر إما أن يكون بإنزال المني، إما يقظة وإما مناما، وإما أن يكون بإيلاج الفرج في الفرج حتى وإن لم يقع معه إنزال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، في رواية أخرجها مسلم من طريق مطر. والحدث الأكبر حقه الغسل، لا يجزئ فيه الوضوء، لابد أن يغتسل، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء فهو حديث منسوخ، كان في بدء الإسلام إذا أتى الرجل أهله ثم كسل ولم ينزل ليس عليه غسل، ثم نسخ هذا الحكم بالغسل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، فهل عليه من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى عائشة: ثم نغتسل، ثم نغتسل. فإذا رفع الحدث الأكبر رفع معه الحدث الأصغر، وهو يعني الوضوء. وأما الحدث الأصغر فسببه أشياء: الفساء والضراط والبول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل ومس الفرج، أمور إذا فعلها الإنسان يعتبر محدثا ووضوءه منقوض، فيحتاج إلى أن يتوضأ. فلا بد إذا أردت أن تصلي أن ترفع هذا الحدث. كيف ترفعه؟ بأمرين: الأمر الأول الماء، وهذا هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الواجب. الأمر الثاني التيمم، وهذا في حالين: الحال الأول إذا لم يجد الماء أو قل الماء، بحيث أنه مثلا يكون في بادية أو في صحراء، فهو بين أن يتوضأ ويهلك من العطش أو يبقي الماء ويتيمم، وربما يأتي وصف التيمم. وهكذا الأمر الثاني حال المرض: فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، وهكذا في المرض. قال: هو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. تقدم معنا الحدث ما هو يا أخوة؟ الحدث الأشهر الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فساء وضراط، هذا الأشهر، وإلا هناك أحداث أخرى نعيدها من أجل أن تستقر. قال بعضهم: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج، والجنابة زوال عقل، هذه الإصابة. سبعة أمور تكون موجبة للحدث، وصاحبها يحتاج إلى أن يتوضأ. وشروطه عشرة، أي شروط الوضوء. نحن الآن بدأنا في شروط الصلاة، ثم دخلنا في الشرط الرابع وهو رفع الحدث. وهذا هذا الشرط له عشرة شروط، هذا الشرط له عشرة شروط. الأول الإسلام، لأن الله لا يقبل من كافر عمل. الثاني العقل، لأن المجنون غير مكلف. الثالث التمييز، لأن غير المميز غير مكلف ولن يحسن شيء، فربما إذا قلت له توضأ يذهب يغسل رجليه. وبعض الأطفال قبل أن يميز ربما تقول له توضي يقول قد توضيت، مثلا توضأ الصباح أو توضأ قبل يومين ما يفرق، فلا بد أن يكون مميزا. والنية، النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، خرجاه عن عمر رضي الله عنه. ولقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا أتيت إلى المواضع وأنت حار فقلت والله أتبرد، غسلت وجهك ويديك وغسلت كالوضوء تماما، لكن ما هناك نية في القلب لرفع الحدث، ما هو وضوء شرعي. فلا بد من النية أنك تتوضأ وترفع الحدث من أجل أن تستبيح الصلاة. والنية شرط لصالح العمل، لا يقبل الله من عامل عمل إلا بالنية الصالحة. واستصحاب حكمها، أي تستمر مع الإنسان من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، ما ينوي غسل الوجه ثم يقطع النية ويغسل اليدين للتبرد، لابد أن ينويها وتستمر معه، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. وانقطاع موجب الوضوء تقدم معنا، موجب الحدث أقصد تقدم معنا، يعني ما يخرج من السبيلين، أكل لحم الإبل، مس الفرج، الجماع، الردة، زوال العقل، يعني ما تذهب تتوضأ، ما يذهب السكران يتوضأه سكران وضوءه باطل، أو مثلا يتوضأه ماسك الفرجة وضوءه باطل، أو يقول أوفر على نفسي يبقى على المرحاض يقضي حاجته ويقول أبدأ في الوضوء من أجل أستعجل، وضوءه باطل. لابد أن ينتهي موجب الوضوء، يكون قد انتهى من موجب الوضوء ثم يشرع في الوضوء. فهمتم هذا يا أخوة؟ انتهى موجب الوضوء. واستنجاء أو استجمار قبله، هذا واجب مستقل، هذا ليس من الوضوء. كثير من الناس إذا رأى أهل السنة يقوم أحدهم قبل الصلاة يذهب يتوضأ هنا، قال والله ما رأيته يتوضأ، قصده ما رأاه يدخل الحمام. دخول الحمام والاستنجاء ليس من شروط الوضوء وليس من واجبات الوضوء وليست داخلة في الوضوء. الوضوء يبدأ من المضمضة والاستنشاق إلى آخر الأمر كما سيأتي معنا، لكن هذا واجب مستقل يجب على الإنسان إذا قضى حاجته بغائط أو بول أن يستنجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالاستنجاء، والاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من الإنسان. ويكون بأمرين، إما بالحجارة وما في بابها من المناديل والأخشاب ونحو ذلك، وإما بالماء، وأكمله أن يكون بالماء، لأن عائشة رضي الله عنها تقول يا معشر نساء الأنصار مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على صحيحهم. وفي قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون؟ قالوا يا رسول الله نستنجي بالماء. فإن لم يكن ماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجي بثلاثة أحجار، واستنجى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، إلا أنه نهى عن الرجيع والعظم، لا يستنجى بعظم، لأن العظم طعام الجن، طعام مسلم الجن، ولا يستنجى برجيع أي برجيع دابة، لأن رجيع الدابة طعام دواب الجن من المسلمين، ولا يستنجي برجيع إنسان، لأنه وإن كان يابس سيؤدي إلى تلوثه حين ملئ له عودة النجاسة إليه. فلا بد أن يستنجي بأحد الأمرين، إما الحجر وما في بابه وإما الماء، وإن جمع بينهما فحسن، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ويقع به النقاء الأكثر. والاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار، فإن كان حجر كبير يمسح به ثلاث مسحات، فإن احتاج إلى أكثر له ذلك. ويكون الاستنجاء وتر، الاستنجاء تو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطهورية ماء يعني، ومن شروطه أيضا أن يكون الماء طاهر، لأنه إذا ذهب يتوضأ بماء نجس نجس نفسه، كان يكون ما عنده إلا إبريق ماء بال فيه بائل حتى تنجس. والماء طهور لا ينجسه شيء، الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة بهذا القيد. الآن الماء إذا أخضر هل هو نجس مطلقا يا أخوة؟ الماء إذا أخضر نجس ولا ما هو نجس؟ إذا كان الإخضرار بسبب نجاسة وقعت فيه فهو نجس، إذا كان الإخضرار إنما هو من طول المكف أو وقوع الطلاحب فيه أو نحو ذلك فليس بنجس، فلا بد من هذا القيد بنجاسة وقعت فيه. وإلا حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلا بد أن يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره. وإباحته بحيث لا يكون مغصوبا، لا تذهب تأخذ ماء واحد وتتوضأ، حق الناس للناس كما يقال، وإنما تأخذ المباح من الماء. وهنا مسألة، هل يجب عليك أن تشتري الماء للوضوء؟ يعني إذا لم تجد ماء هل يجب عليك أن تشتري ماء للوضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهبوا إذا كان الماء يعني بسعره المعتاد ليس فيه يعني غلاء فاحش ولا يرفع سعره لا بأس بالشراء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان ليس معه شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان معه نفقة يا الله تكفيه لأكله وشربه ما يذهب ويشتري ماء ليتوضأ، يتيمم ويكفي. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، رجل يشتغل في معجون في البوية، أو رجل يشتغل في السباكة، ربما لصق في يده شيء من الغراء أو من هذه الأشياء فيحال بين الجسم وبين وصول الماء، فينبغي في هذه الحال أنه يزيل هذا العائق وهذا الزائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستيعاب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من أحدهم بقعة لم ينهى الماء فأمره أن يعيد وضوءه. الحديث فيه كلام لكن العمل عليه. ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، يقصد به أصحاب سلس البول، يقصد أصحاب سلس البول، يقول إذا كان هناك رجل عنده سلس بول، تعرفون سلس البول يعني يخرج البول بدون قصد وبدون تعمد، إنسان مريض يخرج منه البول، أو إنسان فيه قسطرة، معروف القسطرة جهاز يدخل في الفرج من أجل أن يخرج البول، أو رجل عنده سلس ريح، سلس ريح ما يمسك دائما يخرج منه الريح، أو امرأة عندها استحاضة نزيف، فهؤلاء مغصوبون. هل يقال لا يصلوا؟ إلا يصلوا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوضؤون لكل صلاة. هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة. ومتى يتوضأ؟ إذا دخل الوقت. ما تتوضأ للظهر قبل الظهر قبل الزوال بعشر دقائق، لا، تنتظر حتى إذا أذن المؤذن تتوضأ. هذا قول لأهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان مريض بأحد هذه الأمراض ثم توضأ يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ما أراد من الصلوات، مثلا توضأ للظهر يصلي العصر والبول يخرج منه، أو المرأة وهي تنزف، لكن بشرط. ما هذا الشرط؟ ألا يكون الحدث بأمر غير هذا الأمر. مثلا رجل عنده سلسبول، نقول يا أخي أنت توضأت صلي على ما قدر الله لك وما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا أحدث بريح نقول هذا حدث، ما يقول خلاص أنا عندي سلسبول ما يضرني ما خرج. لا، الشيء المغصوب عليه يعفى عنه، والشيء الذي غير مغصوب عليه لا يعفى عنه. مفهوم هذه يا معيدها؟ دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا قول وهو الأحوط. وإلا لو توضأ وضوءا شرعيا ثم لم يقع منه إلا ما كان غاصبا فإنه يبقى على وضوئه. وهنا مسألة أيضا يذكرونها، وهي هل هذا الوضوء يكفي مثلا للفرض والنفل أو لعدة فروض؟ نعم يكفي للفرض والنفل، يكفي للفرض والنفل، ونكمل إن شاء الله في الغد. إذن أخذنا اليوم شرطين، انتهينا من شرط ولم ننتهي من الثاني. الشرط الثالث وهو التمييز وضده الصغر. الشرط الرابع رفع الحدث، وعلمنا من الفوائد شروط رفع الحدث وعلمنا موجبات الحدث. فبارك الله فيكم، راجعوا مثل هذه الفوائد التي قد لا تجدونها في المطولات، هذه فوائد قد لا توجد في المطولات والحمد لله.